بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مقدمة التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتعليقات شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. قال الشارح رحمه الله تعالى: المؤلف رحمه الله يستطرد دائما في مؤلفاته، فهنا استطرد للتعبير عن سبب النزول، وهو ثلاثة أنواع: تارة يقول حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا، وتارة يقول سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا، وتارة يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. هذه ثلاث صيغ. أما قوله سبب نزول الآية كذا فهي صريحة في أن هذا سبب النزول، وأما قوله كان كذا وكذا فأنزل الله كذا فهي ظاهرة وليس بصريحة. ظاهرة في أن هذا سبب النزول، لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السببية أولى من حمله على العطف المجرد والترتيب، فيكون
على في الأولى هي نزلت الآية في كذا فهذه
فهي ظاهرة وليست بصريحة. ظاهرة في أن هذا سبب النزول، لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السببية أولى من حمله على العطف المجرد والترتيب، فيكون ظاهرها أن هذه الحادثة سبب النزول. الثالث أن يقول نزلت هذه الآية في كذا، فهذه فيها احتمال متساوي الطرفين، بين أن يكون المراد أن هذه الآية معناها كذا وكذا فيكون تفسيرا للمعنى، وبين أن يكون ذلك ذكرا لسبب النزول. فهذا الاحتمال الأول تكون فيه للظرفية، والظرف هنا معنوي، وعلى الاحتمال الثاني تكون في للسببية، أي بسبب كذا وكذا. وفي معروف أنها تكون للسببية، ونريد مثالا قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرأة حبستها، في بمعنى سبب وليس معناها دخلت في جوفها. الحاصل أن العبارات التي يعبر بها عن أسباب النزول تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صريحة وظاهرة ومحتملة. وصيغة الصريحة أن يقول سبب نزول الآية كذا وكذا.
نعم، هذه صرح بسبب النزول، أن المراد من هذه الآية أو أن هذه الآية نزلت بسبب كذا وكذا، فتصريح بالسبب يدل على التصريح أن الآية نزلت بسبب هذا الحدث. كما نقول مثلا قال تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، نقول هذه الآية نزلت بسبب ما جرى لخولة بنت ثعلبة مع أوس ابن الصامت حين ظاهر منها، فهذا صريح، هذه صيغة صريحة، نزلت هذه الآية بسبب كذا وكذا. التصريح بالسببية تصريح بهذه الصيغة، وأنها نزلت هذه الآيات أو هذه الصورة بسبب فلان أو بسبب ما جرى لفلان. يبقى أول صيغة من صيغ بيان أسباب النزول التصريح بالسببيات، وهذه الصيغة الصريحة.
نعم. والظاهرة كان كذا فنزلت، والمحتملة
والظاهرة أن يقال نزلت هذه الآية في كذا، ومعنى الظاهرة يعني طبعا أقل من الأولى، لأن الأولى صريحة نص، الظاهرة يعني احتمالها قوي، فنقول نزلت هذه الآية في كذا يعني بسبب كذا، لكن محتمل أن تكون فيه ليست الايه ليست سببية، لكن هذه بعيدة. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله ظاهرة، لأن الظاهر أقل دلالة من الايه من النص الذي هو السببية. فنزلت في كذا يعني بسبب كذا، لكن هذا بتأويل أن في سببية. أما الصيغة الأولى فقد صرح بالسببية، يبقى الصيغة الأولى صرحت بالسببية. الصيغة الثانية تحتمل السببية بظهور. الصيغة الثالثة
والمحتملة نزلت في كذا، ولهذا
نعم نزلت في كذا، المحتملة نزلت في كذا. قال الظاهرة ايه؟
والظاهرة كان كذا فنزلت، والمحتملة
الظاهرة كان كذا فنزلت، يعني ذكر السبب. فيحتمل ان هذا يكون داخل في معنى الآية، ويحتمل ان يكون هو سبب الآية. يعني اذا حاصل الكلام على كلام الشيخ هنا ان الصيغة ثلاثة، صريحة نزلت بسبب كذا، ظاهرة كان كذا فنزلت كذا، محتملة نزلت هذه الآية في كذا، فتحتمل السببية وتحتمل غير ذلك. طيب قوله كان كذا فنزلت كذا، ليه ما تحتمل شيء التصريح؟ لأن الآية قد تكون نزلت هذا السبب وبغير، لأن الصحابي قد يقول بأن هذه الآية نزلت في معنى كذا، في هذا المعنى كان كذا فنزلت، ممكن تكون واقعة معينة ولم تنزل آية مثل هذا، نزلت الآية بعد فترة، لكن هذه الآية لما نزلت عالجت هذه الواقعة التي حصلت. فيحتمل أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد أن يربي المؤمنين على شيء معين في مثل هذه الواقعة. نعم.
صيغة
التي يؤدي بها الصحابي هذا الأمر، فيقول نزل بسبب كذا، هذه صيغة صريحة، هذه صيغة صريحة. أو يقال نزلت هذه الآية في كذا، هذه محتملة. أو يقال كان كذا، كان مثلا رجل من يقول كذا كذا فأنزل الله سبحانه قوله كذا، هذه إيه؟ هذه الظاهرة يعني قريبة من الصريح، يعني الكلام الآن على الصيغ الإلهام. لكن ممكن هذه الصيغ تتناوب، ممكن هذه الصيغ تتناوب، مثلا ممكن أقول مثلا نزلت هذه الآية في كذا وأنا أقصد التصريح، لكن هذه الصيغ من حيث هي من قسم وفاز أقسام، لكن ممكن دي صيغة تحل محل دي ودي صيغة تحل محل دي.
ولهذا المؤلف رحمه الله
نعم
ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب.
نعم، إذن دي المحتملة تارة يراد به سبب النزول، وتارة يراد بأن هذا المعنى داخل في الآية، لهذا على الاحتمال.
لأن قول الصحابي نزلت في كذا إذا أدريناه مجرى المسند صار معناه أن الأمر حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية تفسيرا له أو بيانا لحكمه.
تمام.
وأما إذا جعلناه ليس جاريا مجرى المسند
صار المسند، يعني الصحابة لما قلت في كذا ممكن نعتبرها ما تجري مجرى المسند، يعني أن الصحابي لما قال ذلك بسبب واقع حصلت بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية بسببها، فيكون هذا حكم المسند. حكم المسند يعني الصريح في أن الآية نزل في هذا السبب، ده المسند.
وأما إذا جعلناه ليس جاريا مجرى المسند صار ذلك تفسيرا منه للآية، وقد يكون صوابا وقد يخالفه غيره.
نعم، واحتمل أن يكون هذا على حسب فهم الصحابي، وهذا يجعله محتملا للصواب أو لغير الصواب. طيب، احتماله يعني جعله لو حكم المسند يكون هذا إذن نص في الباب ولا نخرج عنه ونقول هذه الآية نزلت في كذا فتكون نصا في هذه المسألة، إنما لو لم يعتبره له حكم المسند فيكون المسألة هي فهم الصحابي، وفهم الصحابي يحتمل أن يكون بقى صوابا ويحتمل أن يكون خطأ. قال احتمال الثاني واحتمل.
وأما إذا جعلناه ليس جاريا مجرى المسند صار ذلك تفسيرا منه للآية،
تفسيرا فهم، نعم هذا فهم الآية،
وقد يكون صوابا وقد يخالفه غيره.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
دي مسألة مهمة، يعني إذا قال صحابة هذه في سبب كذا وقد فرأت سبب كذا والسببان مختلفان، طيب ماذا نصنع؟ نقول محتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة بسبب وقع الأولى ومرة بسبب وقع الثاني، أو يحتمل أنها نزلت بعد السببين، فهذا عبر عن سبب وهذا عبر عن سبب. يعني سبب إرادة شيخ الإسلام هذا الكلام هنا لماذا؟ هذا كله داخل فيما نسميه اختلاف التنوع، هذا كله داخل تحت بند اختلاف التنوع، وندخل فيه أيضا ذكر أسباب متعددة في سبب نزول الآية، فنقول لا تعارض، فطارة تنزل الآية بهذا السبب وطارة يعاد إنزالها لسبب آخر، وطارة تنزل بعد سببين، فيعبر هذا عن السبب بأنه كذا والآخر عن السبب بأنه كذا. طارة يقال نزلت بسبب كذا، وطارة يقال نزلت في كذا، وطارة يقال كان كذا فنزلت كذا. إما أن يراد به الإسناد، يعني أن يكون نص صريح في ان الآية نزلت بسبب كذا، او رد به تفسير من الصحابي ويكون فهم الآية يعني ان تحتمل هذا المعنى ونزلت بسبب معالجة هذا المعنى فيكون تفسيرا من الصحابي، وهذا التفسير يقبل ان يكون صوابا ويقبل ان يكون خطأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكن الاول اقرب، إذا ذكر كل واحد منهما سببا لنزول الآية بلفظ صريح أو بلفظ ظاهر على حسب ما شرحناه، فهل نقول إن السبب متعدد والمسبب واحد، أو نقول إن السبب متعدد والمسبب متعدد، وأن الآية صار لنزولها سببان، أيهما أقرب؟ الأول، لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل، الأصل أن الآية نزلت مرة واحدة فتكون الأسباب سابقة على نزول الآية.
نعم.
يعني معناه وجد سبب وسبب وسبب، ثم أنزل الله الآية مبينة لحكم هذه الأمور مع أنه نادر أن تنزل الآية مرتين. وقد ذكر أن سورة الفاتحة وقد ذكر،
يعني الشيخ يرجح أنه لما يقال هذه الآية نزل سبب كذا وهذه الآية نزل سبب كذا، الشيخ يرجح أنه أن تعدد هذه الأسباب كان قبل نزول الآية، لأننا نقول إذا قلنا بأن الآية نزلت مرة واحدة لهذه الأسباب أقرب من أن نقول إن الآية تم إعادتها على حسب هذه الأسباب. الأقرب أن نقول هذه الآية نزلت بهذه الأسباب المتعددة. إذن قد تعدد الأسباب ثم يكون النزول واحدا، هذا أولى من أن نقول نزلت الآية مع كل سبب.
وقد ذكر أن سورة الفاتحة نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة والله أعلم، لكن الكلام على أنه إذا تعدد ذكر الأسباب الصريحة في نزول الآية فإنها تحمل على أحد أمرين، ما هما؟ إما أن الأسباب متعددة والنزول واحد، وإما أن الأسباب متعددة والنزول متعدد. هذا إذا كان كل من الصيغتين صريحا في النزول. أما لو قال أحدهم
إذا كان صريحا في النزول فلابد من الجمع، لابد من الجمع. إذا كان الصيغة صريحة يقول نزل الآية بسبب كذا وكذا، وهذا الصحابي حدث أن الآية نزلت بسبب كذا، وصحابة آخر حدث أن الآية نزلت بسبب كذا، وهذا السبب مخالف للأول، أصبحت الصيغة صريحة وأصبحت الأسباب متعددة، فلابد من الجمع. فنقول أولى الجمع أن نقول إن هذه الأسباب تعددت ثم نزلت الآية. أما إذا كان أحدها صريحا والآخر محتملا فلن نقدم الصريحة طبعا على المحتمل.
أما لو قال أحدهم نزلت في كذا وقال الآخر كان كذا فنزلت الآية، فمعلوم أننا نقدم الثاني لأنه ظاهر. وكذلك لو قال الثاني سبب نزولها كذا والأول قال نزلت في كذا، نقدم الثاني أيضا الذي قال سبب النزول لأنه صريح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يضم أنه مختلف.
أنه يعني هذا كله هذا النوعان من اختلاف التنوع، فاختلاف التنوع يرجع إلى هذين النوعين
اللي هو الأول
تارة لتنوع الأسماء والصفات.
مثل السيف هذا يعبر عنه، السيف هذا يعبر عنه المهند، هذا يعبر عنه كذا. الصراط تارة يعبر عنه بالقرآن، تارة يعبر عنه بالإسلام، تارة يعبر عنه اختلاف الأسماء.
وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات.
هذا يمثل بكذا وهذا يمثل بكذا وهذا يمثل بكذا، وكل تمثيلات إيه؟ فمثلا نقول مثلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ما لهو الحديث هذا يفسر بالغناء والحديث، وقد يفسر مثلا بالشعر الخارجي الماجمي عن الحد المشروعي إلى آخره، فتكون الأوصاف إيه متنوعة. هذا هو الغالب على تفسير السلف والخلاف فيه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أفادنا المؤلف رحمه الله في تنوع الأسماء والصفات مثل الصارم ومهند ومسلول وسيف وما أشبه ذلك، وتارة لذكر بعض أفراد المسمى مثل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، حيث فسر بعضهم هذا بالمصلين وهذا فسره بالمتصدقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه.